قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الفائت البدء في هذا الباب الذي هو باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وما جاء بعد ذلك في هذه الترجمة. سبق المرة في الدرس الفائت بعض الأحاديث بعض الآثار التي وردت في هذا الموضوع، وهذا الأثر أو الذي قاله علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ؟ المقصود من هذا أن المجنون لا يعتبر منه طلاق، ولا يعتبر منه الأمور الأخرى المتعلقة في الأقرارات لا تعتبر منه، وإذا فطلق المجنون لا يقع، لأنه ليس عنده عقل وليس عنده تمييز يمكن به أن يعتمد على ما يأتي منه وما يصدر منه.
وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعسوف.
قال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعسوف. المقصود بالمعسوف هو ضعيف العقل الذي عنده ضعف في العقل، فطلاقه لا يعتبر.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وأورد البخاري رحمه الله على الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ثم أتى بقول قتادة الذي بين به مقصوده من إيراد الحديث في هذا الباب: إذا طلق في نفسه فلا شيء. ومعنى هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، أنه إذا طلق في نفسه فلا يعتبر طلاقا حتى يتلفظ أو يعمل، يتلفظ بأن يتلفظ بالطلاق أو بالكنايات التي تدل على الطلاق احتمالا، ويكون هناك نية مع هذه الكناية. أما أن يقع في نفسه أو أن يفكر أو يطلق في نفسه فهذا ليس بشيء، لأن العبرة إنما هي بالقول أو العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وبناء على هذا، فإن الذي تحدثه نفسه أو يطلق في نفسه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يقع منه طلاق في هذا الحديث. و يعني حتى يتكلم أو يعمل بأن يكتب، لو كتب طلاق امرأته بيده ولم يتكلم فإنه يعتبر، لأنه داخل تحت قوله أو يعمل. وتجاوز لأمتي ما حدث بيده فهما لم يتكلم أو تعمل، فإنه إذا كتب الطلاق ولم يتلفظ فإنه يقع الطلاق في كتابته، لأن هذا عمل من أعماله، وقد حصل منه شيء غير حديث النفس من القول أو العمل، فعند ذلك يعتبر. عندما يتجاوز الأمر حديث النفس إلى أن يقول أو يعمل، إن يقول بلسانه الطلاق يطلق، أو يعمل بأن يكتب بخطه أنه طلق فإنها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عام، ولكن البخاري رحمه الله أورده ليستدل به على عدم اعتبار الطلاق بالنفس، ولهذا أتى بكلمة القسادة التي يبين بها أن حدث نفسه بالطلاق أن ذلك ليس بشيء في هذا الحديث الشريف الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز الأمة فيما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم.
قال: حدثنا أصدق، قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصن؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أزرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لما قال أنه قدم، قال: أبك جنون؟ أنه يعني إذا كان يعني إذا كان به جنون كان معنى هذا أنه لا يعتبر أسراره ولا يعتبر يعني ما يعني يقر به، لأنه يباهي العقل وغير عاقل حتى يقبل كلامه. وإذا نقول من هذا الدلالة على أن المجنون إذا طلق فإن طلاقه لا يعتبر.
قال: حدثنا أبو اليمان.
السكران والمجنون والمعزول، يعني ورد فيهم نصوص يعني تمنعهم يعني تبيح لهم الطلاق، ولا بس يعني قول لهم يخبر كله من أجل عدم العقل، كله يعني مو من عدم العقل، يعني لا يدعو علاقهم يعني وقع عقل. طب كيف اعتبر نكاحهم؟ اعتبر النكاح ولا ما اعتبر الطلاق؟ قبل القرآن الكريم. المعتوه هو دائما معتوه من شوارك؟ المعتوه
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه فتنحى له 4، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه، فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت في من رجم، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الرجل الذي قال انه قد جنى، قال: أبك جنون؟ قال: لا. فدل هذا على ان اقرارات المجنون ومن ذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه لا يعتبر.
قال: باب القلع وكيف الطلاق فيه.
هذا في اثر مرة أشار إليه الحافظ ابن حجر فيما مضى قوله عطاء يا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه. إذا من هذه الأثر سبق أن مر في كتاب الشروط الجزء الخامس الباري في التجزئة التي صنعها الباري في الجزء الخامس في كتاب الشروط ذكره هنا كتاب الشروط في الطلاق. كتاب الشروط يعني جاء به شروط مختلفة طلاق وفي غيره. ومن جملة في أبواب كتاب الشروط كتاب الشروط في الطلاق وأتى بهذا نفى عن عطاء وسعيد المحيط ما ترفع عنه الجميع. والأثر أنه إذا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه المقصود من هذا يعني أنه إذا يعني أدى بالطلاق معلقا فسواء قدم الطلاق أو أخر يعني قال إن لم أفعل كذا فأنا في طالب يعني أو هذا إذا قد إذا أخر الطلاق أو قدمه أن تطالب إلا ما فعل كذا يعني سواء قدم الطلاق أو أخره يعني في التعليق فعلى شرطه أن تطالب إلا ما فعل كذا أن قدم الطلاق إلا ما فعل كذا فأن تطالب أخر الطلاق. فهو يقول إن قدمه أو أخره فهو على شرطه. وهذا الأثر الذي أشار إليه هنا هو موجود في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب
قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون إقاص رأسها. وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه.
باب الخلع وكيف الطلاق فيه. المقصود بالخلع هو أن تستدي المرأة نفسها من زوجها بعوض تعطيه إياه من أجل أن يتحلق منه من أجل أن يحصل كفافها والفراق بينها وبينه لأنها لا تريده. فهي تدفع له مالا تستدي به نفسها منه فيكون على ذلك الفراق. يعني وكيف الطلاق فيه يعني وكيف الطلاق في الخلع. وقد اختلف العلماء في الطلاق هل هو فصل في الخلع هل هو فصل أو طلاق. هل هو فصل بمعنى أنها ملكت نفسها ويعني انفسخ الزواج وهذا الاتفاق الذي جرى بينهم وجمعها العوض أو أنه يحتاج إلى أن يطلقها تطليقة لكن هذه التطليقة لا رجعة فيها معنى أنها لما افتدت فهو إن طلقها طلقة واحدة فإنها ملكت نفسها بكونها دفعت عوضا في مقابل الخلاص نفسها. فإذا طلقها طلقة واحدة فهي ليست رجعية لأنها لا تكون رجعية لأن المرأة لما افتدت نفسها ودفعت العوض فإنها ملكت نفسها بذلك. ومن العلماء من قال إنه يكون فصل ولا يحتاج إلى طلاق ومنهم من قال إنه يكون معه طلاق ولكنه يطلقها طلقة ولكنها لا تكون رجعية لكن بمعنى أنها لو أرادت فيما بعد أن ترجع إليه وأن يتراجع فيما بينهما فإنه يمكن بدون أن تكون تتزوج وينتحها زوج آخر ثم يطلقها لأن هذا يمكن معه التراجع يعني إذا طلقها
يمكن معه التراجع. إيش معنى
يعني ملكة نفسه
يعني
لأن هذا الرجل جاء بمعنى جديد و نعم إذا أراد أن يتزوجها أو يرغب ثم تحرج على خروجها من العدة فإنها أو في عدتها أراد أن يرجع إليها العدة لا لو أراد أن يرجع إليها فيحتاج إلى عقد وإلى رغبة لأنها ملكة نفسها والطلاق يعتبر دائم يعني على القول بأنه يعني تطلق وعلى القول بأنه بس لا يحتاج إلى طلاق.
وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون.
ثم أورد هذه الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يكون أخذوا فهذا يدلنا على أن كونها تدفع شيئا من أجل أن تفتدي نفسها ومن أجل أن تتخلص منه أن ذلك جائز وأنه سائر. أما كون يعني يطلقها ويعني ويأخذ شيئا من مهرها أو يكون في ذمتها كيف يأخذه ويؤثر عليه ويجحده أو يعني يمكن أن يجبه فهذا لا يجوز. لكن إذا افتدت نفسها فإن هذا سائق وجائز له أن يأخذ لأنها زوجة وقد تفعلها عمار وهي لا تريد أن تبقى معه فإذا أرادت زين تتخلصها إذا دفعت مالا له فله أن يأخذه. وقد قال الله عز وجل وإن كنتم لا يقيم حدود الله فلا جنى علينا في نفسه يعني في نفسه نفسها من زوجها فلزوجها أن يأخذ ذلك المبلغ ولها أن تدفع المبلغ الذي به تقوم نفسها. وإذا فالخلع يعني دل عليه الكتاب دل على أخذ المال به الكتاب وأن ذلك سائغ وجائز وأيضا دلت على ذلك السنة كما دل عليه الكتاب.
دار البحر والزيادة
سيأتي في بعض الأدعار أن يشير لها.
قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان.
قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان معناه أنه يمكن أن يكون بين الزوجين دون أن يحتاج إلى حاكم أو إلى قاضي فيمكن التخالع فيما بينهما بدون أن يكون ذلك مبنيا على حكم حاكم أو الرجوع إلى القاضي الحاكم الذي يحكم بينهما. وإنما إذا حصل الإشكال وحصل الاتفاق بينهم فإن ذلك يجزئ ويصح ولا يحتاج الأمر إلى أن يعني يكون من السلطان.
وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها.
وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها يعني معناه أنها تدفع له تدفع له المال الكثير يعني دون إيقاف رأسها يعني الذي تملكه إذا دفعت له ما تملك دون إيقاف رأسها يعني هو الحيط الذي تملك به رأسها يعني كل شيء دونه أو كل شيء يعني وراءها إذا دفعته له فإنه يجوز. ولكن قالوا أنه ليس من المروءة وليس من القيم يعني كل الإنسان يعطي أكثر مما دفع له ويعطي أكثر مما دفع له يعني هذا أولى في الأولى وليس من المروءة يكون الإنسان يعطي منها أشياء يعني أزيد مما دفع لها وإنما يأخذ منها أشياء التي دفع لها لكنه سائر لأنه ما جاء شيء يعني يدل على الاقتصار لكنه خلاف الأولى.
وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه.
هذا يبين الطريقة أو الشيء الذي الشقاق أو الخلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي إلى الفدية ويؤدي إلى الخلع وهو أن لا يقيم حدود الله يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن أداء الحقوق وعدم التعرض للعصيان ولم يقل قول السفهاء أقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وأنه يعني تكون الحجارة الشديدة ويكون الغبر الشديد الذي يمكن أن تقول معه لا أغتسل لك من جنابة، معناها يعني تعارضه وتعصي الله عز وجل وتقع في أمر منكر وفي أمر محرم وهو عدم تكون الجنابة بسبب نفورها وبغضها، يعني ليس الأمر يعني أنه يكون منوطا بمثل هذا الكلام، وإنما الله عز وجل خاف أن لا يكون حدود الله. أحسنتم الله أن لا
تكون
لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني فيما بينهما من الصحبة والحقوق لبعضهما عن بعض، وليس يعني يصل إلى هذا الحدث الذي تقول يعني يقول أنه لا يقوم إلا إذا طالب أنها لا تقف له من جنابه، وأنه يؤدي إلى ارتكاب هذا الأمر محرمة، وأن لا يحصل الفداء إلا إذا أدى الأمر إلى أن يحصل منها اقتراف الكبائر وارتكاب الكبائر وهو عدم الالتزام بالجنابه، وأن الالتزام بالجنابه يعني هذا أمر لازم، فإذا عصت المرأة و يعني امتنعت أن تلتقط من جنابها مبالغة في العصيان ومبالغة في البغض لزوجها وعدم رغبة في البقاء معه، فإن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، فإذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف أن لا يقيم حدود الله، وإن لم يصل الأمر إلى هذا الحد فإن الفداء وحصول الخلع مطلوب ومشروع رغب فيه.
ولم يحصل الخلع لا يحل الاستعمال
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس، وفيه إبداد الخلق والدلالة على الخلق كما دل عليه كما دل عليه الكتاب، ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن جماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو عدم يعني بغضها وعدم طمعها عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال تردين على الحديقة، يعني الحديقة اللي كان أمرها إياها وجعل عنها لها، قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، قال لحالك اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، دل هذا على مشروعية الخلق، وأن المرأة إذا كانت نفسها إذا دفعت النهر الذي حصلت عليه منه إذا تخلص منه وتسدد نفسها أن ذلك مشروع، أن ذلك سائر وقد جاء في السنة كما جاء به الكتاب، قد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا يعني المسؤول أنفذه شده إلى هذا، وقالوا أن المرأة يعني إذا دفعت المال فإنها ملكت نفسها بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم، يدل على على المساواة يعني يكون على طلاق، لكن القول الآخر يقول إنه بس قضية البلاغ على هذا، إذا كان بس فإنه لا يكون عليها عدة عدة مطلقة، لأنها تستبرئ بحيرة يقول أنها أيضا حتى على القول لأنها بس أنها تعدد تعدد، ولكن بعض العلماء الذين قالوا بأنها بس قلبت تعدد بحيرة واحدة تستبرئ بحيرة.
قول
البخاري لا يتابع على هذا، هذا يقصد أجمع الجميع شيخه أنه هو الذي تفرد في جفة المعتاد.
قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم.
هذه طرق أخرى في هذا الحديث والحديث قصة رأت هذه المشاهدة والله تعالى عنه وفوضها الشديد له عدم طاقتها صبرة عنده، وأنها لا تنفع عليه لا خلقا ولا دينا، ولكنها تجد بنفسها هو الشديد له، ولهذا لا تريد أن تبقى عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن تفتدي نفسها بأن تدفع الذي يفعلها وهو الصديقة التي أنصرها إياها، فأجابت بأنها تدفعها، فأمر ثابتا بأن يأخذ الصديقة وأن يطلقها. وثابت هذا من أهل الجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة كما سبق أن مر في الحديث أنه عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخاصموا بحسب قول النبي الذي جعلك بالقول كان جهوري الصوت، إن الله سبحانه وتعالى جبله على أن يكون صوته جهوريا، فإذا تكلم تكلم بصوت مرتفع لأنه جهوري الصوت، وقال له خطير الألفاظ، وقال له خطير الألفاظ. هو الذي لما جاء مسيلمة وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال هذا ثابت بن قيس يجيبه وذهب وتركه، كان كان جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية حبس في بيته أو ثبت في بيته وجعل يبكي ويخشى أن تكون نزلت فيه هذه الآية، وأنه كان يرفع صوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جهوري الصوت، يعني هذه جبلة ويعني شيء جبله الله عليه وأن صوت جهوري. فالرسول فانا فقده قال لسعد بن معاذ أين أين ثابت، فبحث عنه وجاء وإذا هو يبكي بذلك، فجاء ورقى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هو من أهل الجنة، ليس ليس من أهل هو من أهل الجنة، فكان بهذا من أهل الجنة شهادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فردت عليه وأمره ففارقها.
وهذا فيه وضع من قبلها يعني إظهار يعني عدم مقاطعها وعدم صبرها وأنها تفشي الكفر وتفشي من مقالها إن كفتها في دينها وأن أبدي لها الأمر إلى أن تفعل ما لا تفعل أخرى. وقيل أنها مقصود أنها لا تفشي الكفر يعني كفر العشير. قد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في النساء يقولونها في حضر جهنم. قال صالح الله من المدينة يا رسول الله قال أنا كنا في الشكاية تحفر العشيقة. قال الكبر قال يحفرنا بالله قال يحفرنا الحديث خير الحال إلى أن تقع في الكفر. فهو يحفظ أن يكون مقصود الكفر العشيق وكفر النعمة أو أن مقصود بذلك ينتهي الأمر إليه ويقول إليه من وقوع الكفر بالله عز وجل.
قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
وهذا يقول تفنيقها يقول تفنية المرأة أن اسمها جميلة.
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ونحب الشقاق بينهما وهل يشير بالخلع عند الشقاق. المقصود يعني في هذا أنه إذا حصل الترجمة هي آية بعد الحكمين وأنه إذا حصل الشقاق بين رجل وامرأة فإنه يبعث حكمان من أهلها وأهله فينظرون الأمر. فإذا رأوا أن أصله على التوفيق لأن حملوا على التوفيق وإذا رأوا أن أصله هو الفراق يحكمون بالفراق. وقال وهل يشير بالخلع وهل يشير بالخلع عند الشقاق
بالضرورة
عند الضرورة يعني هل يشار إليه يعني إذا حصل الشقاق بينهما يعني هل يشار بالخلع بأن يعني المرأة كان تبتدي في نفسها وتدفع شيئا للزوج من أجل أن تتخلص منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه طرف من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن ينكح ابنته أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم
قصد يقول إن بني المغيرة
استأذنوا
في أن
ينكح
علي
ابنتهم
فلا
آذن. إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن فلا آذن. يعني والمقصود من هذا أن يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي إلى الشقاق الذي بين علي وفاطمة وأن يحصل يعني مضرة. هذا وجه إرادة الحديث يعني في هذا الباب من ناحية أنه يؤدي إلى الشقاق
قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قال بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريره. وأنت لا تأكل الصدقة، قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا.
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، الأمة المملوكة إذا بيعت وهي تحت زوج في حسن زوج بيعت سيدها الأول، إذا بيعت فإنه لا يكون بيعها طلاقا، بمعنى أنها تطلق زوجها الأول زوجها الذي كان عقد عليها عهدها الأول، بل هي باقية في عثمانه، وذلك أن بريرة لما بيعت لم يكن بيعها على عائشة طلاقا لها، لأنها لو كان طلاقا ما احتاج الأمر إلى أن تخير لزوجها تبقى معه أو لا تبقى، لما خير دل على أن الزواج باق، لما خيرت بعد البيع دل على أن الزواج باق وأنها لم تطلق بمجرد البيع، دل هذا على أن البيع الأمر لا يكون طلاقا بل هي باقية في حكم زوجها، ولكنها إذا صارت حرة وبقي هو في الرق فإنها تخير، فإنها تخير لأن تبقى عنده هو أن تتخلص منه، وهذا هو الذي حصل لبريرة رضي الله عنها، فإنها خيرت فاختارت فراقه، اختارت فراقه، وإذا فبيع بريرة دل على أنه ليس على بيع الأمة ليس طلاقا لها، ودليل على ذلك تغييرها، فإنها لو اختارت البقاء فبقي الزواج، ولو كان طلاقا لم يكن هناك تغيير، إنما يكون هناك عقد لزواج جديد إذا أرادت أنها تتزوج، وإذا فبيع الأمة ليس طلاقا لها، وهذا هو الأمر الواضح. ومن العلماء من قال بأن بيع الأمة طلاق، ويتدلون على ذلك لقول الله عز وجل ما صنعت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما زوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يقصدون بها أنها المسلمين اللي اشتراها فإنها تطلق، وهذا ليس بصحيح، لأن حديث واضح في أنه ليس بطلاق. وإذا في الآية ويقول الله عز وجل من أصحاب النساء المقصود بهن النسبيات، المرأة إذا كان ذا زوج يعني كافرة كانت يعني عند كافر ثم سبيت فإنها تحل لكافيها، تبرأ للحيضة وتحل لكفاها، ولا يبقى أثر الزواج الذي كان قبل السبي، فهذا هو المراد بقول الله عز وجل من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كانت الأمة مزوجة وهي عند سيد ثم باعها لسيد آخر، فإن الذي يملكه السيد الأول ينتقل إلى السيد الثاني، والسيد الأول ما كان يملك البضع، فهو يملك الرقبة مسلوبة البضع، مسلوبة منفعة البضع، فإذا الذي يملك السيد الأول هو الذي ينتقل للثاني، والأول ما كان يملك البضع وإنما يملك الرقبة، فهو مثل الدار المؤجرة، الدار المؤجرة المستأجرة إذا باعها صاحبها فإنها تنتقل الرقبة والمنفعة تبقى في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الإجارة، حتى تنتهي مدة الإجارة، لأن بيع الدار المؤجرة لا يقضي فساد الإجارة وفساد عقد الإجارة، عقد الإجارة ثابت، ولكن انتقلت له العين دون المنفعة إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي به الأجل. فقالوا كما نفس حديث شيخ بريرة يدل على أنه ليس طلاق، أيضا من ناحية بمعنى أن السيد الأول باع ما يملك وما كان يملك البضع، لأن البضع يملك الزوج وإنما كان يملك الرقبة ويملك منافعها التي هي غير البضع، إذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقل إلى المالك الثاني طبقا لما كان يملكه المالك الأول. المالك الأول ما كان يملك منفعة الضراء لما يملكها الزوج فتبقى على زواجها وزوجها عند السيد الأول وعند السيد الثاني هو زوجها ولا يكون طلاقا لها. وهذا مثل العين المجرى إذا بيعت فإن الرغبة تنتقل ملكها وأما المنفعة فهي للمستأجر حتى ينتهي عقد الإيجار. قوله إن فيها ثلاث سنن المقصود بالسنن ليس المعروفة في السلاح الطعام الذي هو أقل من الواجب وإنما المقصود بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سنته وطريقته. لأن السنة يعني في عرف الشرع هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء به الرسول كتاب وسنة وكل ما جاء به الرسول سواء كان واجبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات كلها قال سنة. قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة في عرف في الشرع هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الذي هو غير القرآن. كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث فهو سنة. وإذا فقول في الحديث لأنه في بلوغة السنن المقصود بها السنن في عرف الشرع أو في يعني ما يطلق عليه في الشرع وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بها السنة التي هي دون الواجب لأن هذا اصطلاح حادث. يعني هذه الاصطلاحات اصطلاحات حادثة وهي كون يعني السنة يراد بها ما دون الواجب بل الواجب يرفع في السنة في عرف الشرع في إطلاق الشرع. قال عليه الصلاة والسلام وقد مع السنة في غيرها منها سواء كان واجبا أو مستحبا أو محرما كل هذا قال السنة في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في اصطلاح الفقهاء السنة هي المندوب وهو الذي جاء الأمر به يعني أمرا غير جازم يعني الذي أمر به يعني أمرا غير جازم لأن يعني الإنسان إذا تركه لا يأذن. وهو ما هو معلوم أن الأصل في الأوامر تكون للوجوب وإذا وجد ما يصيب هذه الوجوب صارت على النجم والنجم يقال له سنة ويقال مستحب ويقال مندوب يعني ما دون جانب واجب يسمى بها الأسنى يقال مستحب ويقال مندوب ويقال مسنون. وإذا فقمنا يعني في اصطلاح الفقهاء وهي ما دون الواجب وفي عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهذه يقال لها سنة. ولهذا فالوحي كتاب وسنة والسنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار وأوامر ونواهي كل ما ثبت عن رسول الله عليه وسلم فهو سنة. إذا قالوا ثلاث سنن المقصود بذلك يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وليس الاصطلاح الفقهاء الذي هو دون الواجب. ثم إن قوله ثبت فيها ثلاث سنن وأن حديث بريرة ثبت يعني استفيد منه فوائد كبيرة جدا يعني بعض العلماء ألف بفوائده يعني بعضهم ألف بذلك مؤلفا خاصا في فوائد حديث بريرة. وابن حجر في فتح الباري يعني أتى بفوائد كبيرة جدا. وقوله يعني هنا يعني ثلاث سنن يعني المقصود بذلك ليس الحصر وإنما هو مشتمل على ثلاث سنن ومشتمل على ثلاث سنن هي التي أراد أن يذكرها لا أنه لا يستفاد منه إلا يعني ثلاث أشياء فقط وإنما يستفاد منه هذه ثلاث أشياء وغيرها. المقصود منه هو التفريق ضمن هذا الحديث بباب الأمة لا يكون طلاقا لها كونها خيرت فإن هذا من السنن التي استفيدت القصة في سريرة وبيعها عتقها، وأنها خيرت لما بيعت واعتقت، ولو كان بيع الأمة طلاقا لها لم يكن حاجة إلى التخيير، لأنها بمجرد البيع طلقت، لكن لما خيرت دل على أن الزواج باقي وأنها لم تطلق بمجرد البيع.
قال: باب خيار الأمة تحت العبد. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قال: باب خيار الأمة تحت العبد.
باب خيار الأمة تحت العبد، من هذه الترجمة يعني أوردها من أجل الاستدلال بها على خيار على تغييرها، لأن لها خيار إذا عتقت الأمة، يعني انتقلت إلى مكان الأمة إلى كونها حرة، فإنها تخير بأن تبقى وأن يعني تتخلص من زوجها. وذلك أن بريرة لما عتقت خيرت اختارت فراقه، دل هذا على أن الأمة تخير، لأنها قبل ذلك لا خيار لها، لأن زملوها يتصرف فيها سيدها يزوجها يعني كيف شاء، ولكنها بعد أن ملكت نفسها ونالت الحرية فإنها تخير إن أرادت أن تبقى تحت زوجها فالزواج باق على ما هو عليه، وبيع الأمة لا يكون طلاقا لها كما تبين في الصفحة السابقة، وإن اختارت الفراق فإن لها أن تختار الفراق، لها أن تختار الفراق. وحديث بريرة يعني يدل على هذا، وذلك أنها خيرت فاختارت فراقه مع أنه كان شديد الحب لها، وكان بعد أن يعني حصل تغييرها واختارت فراقه شدة حبه لها أنه كان يتابعها في الطرق ويترجاها ويستعطفها ويبكي حتى يتهاجر يعني الدمع على لحيته من شدة حبه لها، ويستعطفها ويرجوها أن تقبل البقاء أو أن تبقى في خصمته. والمقصود من هذا أنها خيرت لما ملكت نفسها، خيرت
أين الأخذ الخيار في هذه الحادثة؟ يعني ذكر ما يدل عليه، لأنه لما كان يسألها ويستعطفها لأنها خيرت لقي الأمر على ما كان عليه.
قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
وهذا ترجع لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، يعني شفاعته عند بريرة، يعني والشفاعة للزوج، يشفع لزوجها عندها بأن تقبل بأن تبقى في عصمته وألا يعني تفارقه أو يفارقها. فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولع صغير في بريرة وحبه الشديد لها وبكائه وتأثره البالغ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس: ألا تعجب بشغل بريرة المغيث وبحب المغيث لبريرة؟ ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له يعني عندها، قال: تأمرني؟ هل أنت آمر؟ إذا كان أمر فالأمر لا يعصى ويسمع ويطاع بما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أنا شافع، مجرد شفاعة ليس أمر. فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، ما دام أن ليس هناك أمر وليس هناك تحكيم، يعني تحكيم يعني بالرجوع. هذا يدلنا على ما كان عليه الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالأوامر التي يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لما قال لها أمرني، يعني قال لها ما قال، قالت تأمرني معنى أنك تنفذ الأمر، إذا كان أمر ينفذ، لأن الله عز وجل يقول: ما كان يؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يصير مثلها من أمره، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه شافع فقط، وهو المشروع عنده إن يعني له الحق بأن يقبل وله الحق بأن يرفض وألا يعني يوافق، وهو أدرى بنفسه. فقال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وإذا بوجه الشفاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الشفاعة يعني لا ضير إذا لم يستجب لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وشفع وقد أرشد إلى الشفاعة وقال: يشفع الزوجر وحب الله على الإنسان من قابلة الشفاعة، فهو قد أرشد إلى الشفاعة، وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث الغريرة، ولكنها لما لم يكن أمرا والأمر لا سبيل إلى مخالفته، والشفاعة كما هو معلوم يمكن أن تقبل، ولكن للبغض الشديد الذي تجده فإنها لم لا تطيق أن تبقى معه، ومن أجل ذلك لم قالت: لا حاجة لي فيه، ما دام الأمر إليها وأن القضية قضية شفاعة، والشفاعة من أصله أن ليست ملزمة، يعني ما تجده من البغض، دفعها إلى أن قالت في النهاية: لا حاجة لي فيه.
قال باب: وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: إن هذا ما تصدق على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وجاد فخيرت من زوجها.
وهذا وهذا له علاقة بالسلام الذي قبله يأتي أنه يتعلق ببريرة والشفاعة اللي كانت ببريرة، وهذا الحديث الذي هو هذا أيضا يتعلق ببريرة وقصة بيعها وشكلها وشراط أهلها أن يكون الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الولاء لمن أعتق، سواء شرطوه أو يفرضوه لا عبرة باشتراطه، لأن الولاء لمن أقرب به ومن أعتقه هو الذي يكون له الولاء، اشترطه يعني غيره خير من المعتقد في الرجل الذي لا شرع له أو لم يشترفه هو حق له. ثم ذلك ما يتعلق باللحم الذي أهدي لها وأنه يكون لها خلقة ومدرسة الهدية ثم أنها غيرت، وهذا هو الذي ينادي بالكلمة السابقة من ناحية الشفاعة لأنه يترتب باختيارها الجراب. لما غيرت اختارت الجراب طرف شفعة، يعني علاقة الأولاد التي قبله هي الجملة التي في آخره وهي التحلية لأنها اختارت الجراب ورسول شفع لها شفع لمضيف عندها لتبقي أو تبقى على ما كان عليه من الزواج فاتفق على وإبقاء على ما كان عليه من شدة الولاء وشدة المحبة التي كتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الفائت البدء في هذا الباب الذي هو باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وما جاء بعد ذلك في هذه الترجمة. سبق المرة في الدرس الفائت بعض الأحاديث بعض الآثار التي وردت في هذا الموضوع، وهذا الأثر أو الذي قاله علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. المقصود من هذا أن المجنون لا يعتبر منه طلاق ولا يعتبر منه الأمور الأخرى المتعلقة في الأقرارات، لا تعتبر منه، وإذا فطلق المجنون لا يقع لأنه ليس عنده عقل وليس عنده تمييز يمكن به أن يعتمد على ما يأتي منه وما يصدر منه.
وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعسوف.
قال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعسوف. المقصود بالمعسوف هو ضعيف العقل الذي عنده ضعف في العقل، فطلاقه لا يعتبر.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وأورد البخاري رحمه الله على الحديث الذي هو قوله عليه السلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ثم أتى بقول قتادة الذي بين به مقصوده من إيراد الحديث في هذا الباب: إذا طلق في نفسه فلا شيء. ومعنى هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به أنه إذا طلق في نفسه فلا يعتبر طلاقا حتى يتلفظ أو يعمل، يتلفظ بأن يتلفظ بالطلاق أو بالكنايات التي تدل على الطلاق احتمالا، ويكون هناك نية مع هذه الكناية. أما أن يقع في نفسه أو أن يفكر أو يطلق بنفسه فهذا لا ليس بشيء، لأن العبرة إنما هي بالقول أو العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وبناء على هذا فإن الذي تحدثه نفسه أو يطلق في نفسه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يقع منه طلاق في هذا الحديث. و يعني حتى يتكلم أو يعمل بأن يكتب، لو كتب طلاق امرأته بيده ولم يتكلم فإنه يعتبر لأنه داخل تحت قوله أو يعمل. وجوز الأمة ما حدث بها انتهى ما لم تتكلم أو تعمل، فإنه إذا كتب الطلاق ولم يتلفظ فإنه يقع الطلاق بكتابته لأن هذا عمل من أعماله، وقد حصل منه شيء غير حديث النفس من القول أو العمل، فعند ذلك يعتبر عندما يتجاوز الأمر حديث النفس إلى أن يقول أو يعمل، إن يقول بلسانه الطلاق يطلق أو يعمل بأن يكتب بخطه أنه طلق فإنها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عام، ولكن البخاري رحمه الله أورده ليستدل به على عدم اعتبار الطلاق في النفس، ولهذا أتى بكلمة القتادة التي يبين بها أن حدث نفسه الطلاق أن ذلك ليس بشيء في هذا الحديث الشريف الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز اليوم فيما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
قال حدثنا أصدق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحسن قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أزرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لما قال أنه أسلم قال أبك جنون، أنه يعني إذا كان يعني إذا كان به جنون كان معنى هذا أنه لا يعتبر أسراره ولا يعتبر يعني ما يعني يقر به لأنه رباه العقل وغير عاقل حتى يقبل كلامه. وإذا نقول من هذا الدلالة على أن المجنون إذا طلق فإن طلاقه لا يعتبر.
قال حدثنا أبو اليمان
السكران والمجنون والمعتوه يعني ورد فيهم نصوص يعني تمنعهم يعني تبع لهم الطلاق ولا بس يعني قول لهم الأخوة كله من أجل عدم العقل كل يعني من عدم العقل يعني لا يدعو علاقهم يعني كيف اعتبر نكحهم اعتبر النكاح لما اعتبر الطلاق
قبل الطلاق الجميل
المعتوه هو ده المعتوه من شوارك المعتوه هو ده
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن. وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
أنه لا عبرة به وذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الرجل الذي قال انه سجن قال ابي تجنون فقال لا فدل هذا على ان اقرارات المجنون ومن ذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه لا يعتبر.
قال باب القلع وكيف الطلاق فيه.
في هذا في اثر مرة أشار إليه الحافظ بن حجر فيما مضى قوله عطاء إذا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه. إذا من هذه الأثار سبق أن مر في كتاب الشروط الجزء الخامس الكباري الذي تجزئ في الكباري في الجزء الخامس في كتاب الشروط ذكره هناك كتاب الشروط في الطلاق كتاب الشروط يعني يأمن يؤذيه شروط مختلفة طلاق وفي غيره ومن جملة أبواب كتاب الشروط كتاب الشروط في الطلاق وأتى بهذا الأفاع عن عطاء وسعيد بن خير ونعم بن ثالث ذكره عنهم جميعا. والأثر أنه إذا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه المقصود من هذا يعني أنه إذا يعني أتى بالطلاق معلقا فسواء قدم الطلاق أو أخر بأن قال إن لم أفعل كذا فأنا بطالب يعني أو هذا إذا قد إذا أخر الطلاق أو قدمه أنت طالب إلا ما أفعل كذا يعني سواء قدم الطلاق أو أخره يعني في التعليق فعلى شرطه أنت طالب إلا ما أفعل كذا أنا قدم الطلاق إن لم أفعل كذا فأنت طالب أخر الطلاق فهو يقول إن قدمه أو أخره فهو على شرطه. وهذا الأثر الذي أشار إليه هنا هو موجود في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب في البخاري.
قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون إقاص رأسها. وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه.
باب الخلع وكيف الطلاق فيه. المقصود بالخلع هو أن تبتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض تعطيه إياه من أجل أن يتخلص منه ومن أجل أن يحصل كفافها والفراق بينها وبينها لأنها لا تريده فهي تدفع له مالا تبتدي به نفسها منه فيكون على ذلك الفراق. يعني وكيف الطلاق فيه يعني وكيف الطلاق في الخلع. وقد اختلف العلماء في الطلاق هل هو فسخ في الخلع هل هو فسخ أو طلاق. هل هو فسخ بمعنى أنها ملكت نفسها ويعني فسخ الزواج وهذا الاتفاق الذي جرى بينهم وجبه العوض أو أنه يحتاج إلى أن يطلقها تطليقة لكن هذه التطليقة لا رجعة فيها بعد أنها لما افتدت فهو إن طلقها طلقة واحدة فإنها ملكت نفسها في كونها دفعت عوضا في مقابل الخلاص فإذا طلقها طلقة واحدة فهي ليست رجعية لأنها لا تكون رجعية لأن المرأة لما افتدت نفسها ودفعت العوض فإنها ملكت نفسها لذلك. ومن العلماء من قال إنه يكون فسخ ولا يحتاج إلى طلاق، ومنهم من قال إنه يكون معه طلاق ولكنه يطلقها طلقة ولكنها لا تكون رجعية، لكن بمعنى أنها لو أرادت من بعد أن ترجع إليه وأن يتراجع فيما بينهما فإنه يمكن بدون أن تكون متزوج وينتحها زوج آخر ثم يطلقها، لأن هذا يمكن معه أن تراجع يعني إذا طلقها.
يمكن
معها تراجع
على
بالك يعني ملكة نفسك
يعني
ليس رجعية
جاءت بمعنى جديد و
نعم إذا أراد أن يتزوجها على رضية في المستقبل بعد خروجها من العدة فإنها أو في عدتها أراد أن يرجع إليها العدة لا، لو أراد أن يرجع إليها فيحتاج إلى العقد وإلى رضية لأنها ملكة نفسها، والطلاق يعتبر دائم يعني على القول بأنه يعني تطلق، وعلى القول بأنه بس لا يحتاج إلى طلاق.
وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون.
ثم أورد هذه الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يكونهم الله يحفظهم لا يكونهم الله يحفظهم الله فلا جنف على المسلم مستدر فيها، فهذا يدلنا على أن كونها تدفع شيئا من أجل أن تستدر نفسها ومن أجل أن تتخلص منه أن ذلك جائز وأنه سائر، أما كون يعني يطلقها ويعني ويأخذ شيئا من مهرها أو يكون في ذمتها ذلك شيء فيأخذه ويؤثر عليه ويجحده أو يعني يمتنع من دفعه فهذا لا يجوز، لكن إذا افتدت نفسها فإن هذا سائر وجائز له أن يأخذ لأنها زوجة وقد دفع لها مهر وهي لا تريد أن تبقى معه، فإذا أرادت بأن تتخلصها إذا دفعت مالا له فله أن يأخذه، وقد قال الله عز وجل وإن كنتم لا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت يعني فيما افتدت به نفسها من زوجها فلزوجها أن يأخذ ذلك المبلغ ولها أن تدفع المبلغ الذي به تأخذ نفسها. وإذا فالخلع دل عليه الكتاب دل على أخذ المال به الكتاب وأن ذلك سائغ وجائز، وأيضا دل على ذلك السنة كما دل عليه الكتاب.
دار المحر ولا الزيادة؟
سيأتي في بعض الأدار أن نشير إلى هذا.
قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان.
قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان معناه أنه يمكن أن يكون بين الزوجين دون أن يحتاج إلى حاكم أو إلى قاضي، فيمكن التخالع فيما بينهما بدون أن يكون ذلك مبنيا على حكم حاكم أو الرجوع إلى القاضي الحاكم الذي يحكم بينهما، وإنما إذا حصل الإشكال وحصل الاتفاق بينهم فإن ذلك يجزئ ويصح ولا يحتاج الأمر إلى أن يعني يكون من السلطان.
وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها.
أجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها يعني معناها أنها تدفع له تدفع له المال الكثير يعني دون إيقاف رأسها يعني الذي تملكه إذا دفعت له ما تملك دون إيقاف رأسها يعني هو الحيط الذي تدفع له رأسها يعني كل شيء دونه أو كل شيء يعني وراءها إذا دفعته له فإنه يجوز، ولكن قالوا سامي ليس من المروءة وليس من الشيم يعني يكون الإنسان عياق أكثر مما دفع له، والعياق الأكثر مما دفع له، يعني هذا أولى في الأولى، وليس من المروءة يكون الإنسان عياق منها أشياء يعني أزيد مما دفع لها، وإنما يأخذ منها أشياء التي دفع له، لكنه سائر لأنه ما جاء شيء يعني يدل على الاقتصار، لكنه خلاف الأولى.
وقال طاووس: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة.
هذا يبين يعني الطريقة أو الشيء الذي انشقاق والخلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي إلى الفدية ويؤدي إلى الخلع، وهو أن لا يقيم حدود الله، يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن أداء الحقوق وعدم التعرض للعصيان. ولم يقل قول السفهاء أن تقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وأنه يعني تكون العداوة الشديدة ويكون الغرض الشديد الذي يمكن أن تقول معه لا أغتسل لك من جنابة، معناه يعني تعارضه وتعصي الله عز وجل وتقع في أمر منكر وفي أمر محرم وعدم الغرض الجنابة بسبب ظهورها وبوضها، يعني ليس الأمر يعني أنه يكون منوطا بمثل هذا الكلام، وإنما الله عز وجل قال خاف أن لا يكون حدود الله، فكم الله أن لا
يقيم
حدود الله، يخاف أن لا يقيم حدود الله، لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني فيما بينهما من الصحبة والحقوق لبعضهما عن بعض، وليس يعني يصل إلى هذا الحد الذي تقول يعني يقول أنه لا يقوم إلا إذا قالت أنها لا تقف له من جنابة، وأنه يؤدي إلى ارتكاب هذا الأمر محرمة، وأن لا يحصل الفداء إلا إذا أدى الأمر إلى أن يحصل منها اقتراف الكبائر وارتكاب الكبائر وهو عدم الالتزام بالجنابة، وأن الالتزام بالجنابة يعني هذا أمر لازم، فإذا عصت المرأة و يعني امتنعت من تلقت من جنابها يعني مبالغة في العصيان ومبالغة في البغض لزوجها وعدم رغبة في البقاء معه، فإن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، فإذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف أن لا يقيم حدود الله، وإن لم يصل الأمر إلى هذا الحد فإن الفداء وحصول الخلع مطلوب ومشروع رغب فيه.
ولم يقل قول السفهاء لا يحل، لا يحل الاستعمال
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس، وفيه إثبات الخلق والدلالة على الخلق كما دل عليه كما دل عليه الكتاب، ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن جماد رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو عدم يعني بغضها وعدم صمها عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تردين على الصديقة، يعني الصديقة اللي كان أمره إياها أمرها إياها وجعل أمرا لها. قال نعم، قال أقبل الحياة حديقة وغلق هذا طريقة، قال الحياة أقبل الحديقة وغلق هذا طريقة. دل هذا على مشروعية الخلق، وأن المرأة إذا كانت نفسها لا دفعت النهر الذي حصلت عليه منه فتخلص منه وتفسد نفسها أن ذلك مشروع وأن ذلك سائر، وقد جاء في السنة كما جاء به الكتاب، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني المسؤول أنفذه شده إلى هذا، وقالوا أن المرأة يعني إذا دفعت المال فإنها ملكت نفسها من هذا الاتفاق الذي جرى بينهم، فهذا يدل على ولكن بعض العلماء الذين قالوا بأنه فس قالوا فس تعتبر تحدث بحيرة واحدة تستبعه بحيرة
قول الفقاري لا يتابع على هذا،
يعني هذا يقصد أجمع الجميل شيخه أنه هو الذي تحرج في جفة المعتاد.
قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقة؟ قالت نعم.
وشغلها الشديد له وعدم طاقتها صبر عنده، وأنها لا تنقم عليه لا خلقا ولا دينا، ولكنها تجد بنفسها شغل الشديد له ولهذا لا تريد أن تبقى عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن تفتدي نفسها بأن تدفع الذي يعلمها وهو الصديقة التي أنصرها إياها، فأجابت بأنها تدفعها، فأمر ثابتا بأن يأخذ الحديقة ويطلقها. وثابت هذا من أهل الجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة كما سبق أن مر في الحديث أنه عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخافوا فتشتقوا في النبي الذي جعلك بالخوف يعني قال في نعم يقول أعمالك من الولاء الشهور، وكان جهوري الخوف لأن الله سبحانه وتعالى جلله على أن يكون صوته جهوريا، فإذا تكلم تكلم بصوت مرتفع لأنه جهوري الصوت، وقال له خطيب الألفاظ وقال له خطيب الألفاظ. والذي لما جاء مسيلمة وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال هذا ثابت بن قيس يجيبه وذهب وتركه، كان جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية حبس في بيته أو ثبت في بيته وجعل يبكي ويخشى أن تكون نزلت فيه هذه الآية، فأنه كان يرفع الصوت عن الصوت، مع أنه كان جهوري الصوت، يعني هذه جبلة وقبله الله عليه وعن الحوض جهود فالرسول فلا فقده قال لسعد بن معاذ أين ذلك فبحث عنه وجاء وإذا هو يبكي بذلك فجاء ورقى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هو من أهل الجنة ليس من أهل الجنة أي هو من أهل الجنة فكان بهذا من أهل الجنة شهادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها.
وهذا فيه وفن من قبله يعني إظهار يعني عدم إطاعتها وعدم صبرها وأنها تخشى الكفر وتخشى من مقالها أن تفتن في دينها وأن تؤدي بها الأمر إلى أن تفعل ما لا تفعل أخراه وقيل أنها مقصود أنها لا تخشى الكفر يعني الكفر العشير قد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس في أحد الجنة قال قالت امرأة المؤمنين يا رسول الله قال لأن كنا في الشكاية تكفر العشير قال الكفر قال يكفرنا بالله قال يكفرنا الحديث خير الحال إلى أن تقع في الكفر وهو يحفظ أن يكون مقصود الكفر العشير وهو كفر النعمة أو أن المقصود بذلك أن ينتهي الأمر إليه ويقول إليه من وقوع الكفر بالله عز وجل.
قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن جميلة فذكر الحديث
وهذا يقول تفنيقها وهو تفنية المرأة وأن اسمها جميلة.
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما وهل يشير بالخلع عند الشقاق. المقصود يعني في هذا أنه إذا حصل الترجمة هي آية بعد الحكمين وأنه إذا حصل الشقاق بين رجل وامرأة فإنه يبعث الحكمان من أهلها وأهله فينظرون الأمر إذا رأوا من أصله على التوفيق يعني حملوا على التوفيق وإذا رأوا من أصله هو الفراق يحكمون بالفراق. وقال وهل يشير بالخلع عند الشقاق
عند الضرورة
يعني هل يشار إليه إذا حصل الشقاق بينهما يعني هل يشار بالخلع بأن المرأة كان تبتدي نفسها وتدفع شيئا للزوج من أجل أن تتخلص منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه طرف من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن ينكح أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم قصد
يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
إن بني المغيرة استأذنوا في يعتذروني بأن ينكح علي نكتهم فلا آذن فلا آذن. يعني والمقصود من هذا أن يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي إلى الشقاق الذي بين علي وفاطمة وأن يحصل يعني بضرنا. هذا وجه إرادة الحديث يعني في هذا الباب من ناحية أنه يؤدي إلى الشقاق يؤدي إلى الشقاق.
قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قال بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا.
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. الأمة المملوكة إذا بيعت وهي تحت زوج في حكمة زوج بيع سيدها الأول إذا بيعت فإنه لا يكون بيعها طلاقا بمعنى أنها تطلق زوجها الأول زوجها الذي كان عقد عليها عن سيدها الأول بل هي باقية في عصمته. وذلك أن بريرة لما بيعت لم يكن بيعها على عائشة طلاقا لها لأنها لو كان طلاقا ما احتاج الأمر إلى أن تخير لزوجها تبقى معه أو لا تبقى. لما خير دل على أن الزواج باقي. لما خيرت بعد البيع دل على أن الزواج باقي وأنها لم تطلق بمجرد البيع. دل هذا على أن البيع الأصل لا يكون طلاقا بل هي باقية في حكم زوجها. ولكنها إذا صارت حرة وبقي هو في الرق فإنها تخير لأن تبقى عنده وأن تتخلص منه. وهذا هو الذي حصل لبريرة رضي الله عنها فإنها خيرت فاختارت فراقه وإذا فبيع بريرة دل على أنه ليس على بيع الأمة ليس طلاقا لها ودليل على ذلك تغييرها فإنها لو اختارت البقاء فبقي الزواج ولو كان طلاقا لم يكن هناك تغيير إنما يكون هناك عقد وزواج جديد لأعراض أنها تتزوج. وإذا فبيع الأمة ليس طلاقا لها وهذا هو الأمر الواضح. ومن العلماء من قال بأن بيع الأمة طلاق ويتدلون على ذلك لقول الله عز وجل ما صنعت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ما زوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم يعني يقصدون بها أنها الملك اليمين اللي اشتراها فإنها تطلق. وهذا ليس بصحيح لأن حديث واضح في أنه ليس بطلاق. وإذا في الآية ويقول الله عز وجل ما صنعت من النساء المقصود بهن النسبيات المرأة إذا كان ذا الزوج يعني كافرة كانت يعني عند كافر ثم سبيت فإنها تحل لكافيها تبرأ بحيضة وتحل لكفاها ولا يبقى أثر الزواج الذي كان قبل السبي. فهذا هو المراد بقول الله عز وجل من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كانت الأمة مزوجة وهي عند سيد ثم باعها لسيد آخر فإن الذي يملكه السيد الأول ينتقل إلى السيد الثاني
والسيد الأول ما كان يملك البضع، فهو يملك الرقبة مسلوبة البضع، مسلوبة منفعة البضع. فإذا الذي يملك السيد الأول هو الذي ينتقل للثاني، والأول ما كان يملك البضع وإنما يملك الرقبة، فهو مثل الدار المؤجرة، الدار المؤجرة المستأجرة إذا باعها صاحبها فإنها تنتقل الرقبة والمنفعة تبقى في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الإجارة، حتى تنتهي مدة الإجارة، لأن بيع الدار المؤجرة لا يقضي فساد الإجارة وفساد عقد الإجارة، عقد الإجارة ثابت، ولكن انتقلت له العين دون المنفعة إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي به الأجل. فقالوا كما النص حديث شيخ بريرة يدل على أنه ليس طلاق، أيضا من ناحية بمعنى أن السيد الأول باع ما يملك وما كان يملك البضع، لأن البضع يملكه الزوج، وإنما كان يملك الرقبة ويملك منافعها التي هي غير البضع. إذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقل إلى المالك الثاني طبقا لما كان يملكه المالك الأول. المالك الأول ما كان يملك منفعة البضع إنما يملكها الزوج، فتبقى على زواجها وزوجها عند السيد الأول، وعند السيد الثاني هو زوجها ولا يكون طلاقا لها. وهذا مثل العين المؤجرة، إذا بيعت فإن الرقبة تنتقل ملكها، وأما المنفعة فهي للمستأجر حتى ينتهي عقد الإجارة. قوله إن فيها ثلاث سنن، المقصود بالسنن ليس المعروفة في السلاح الفصاحة الذي هو أقل من الواجب، وإنما المقصود بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سنته وطريقته. لأن السنة يعني في عرف الشرع هي ما جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الرسول كتابه وسنة، كل ما جاء به الرسول سواء كان واجبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات كله يبقى للسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. إذا السنة في عرف أو في الشرع هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الوحي الذي هو غير القرآن. كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث هو السنة. وإذا فقول في الحديث أنه في بلوغة السنن، المقصود بها السنن في عرف الشرع أو في يعني ما يطلق عليه في الشرع، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بها السنة التي هي دون الواجب، لأن هذا اصطلاح حادث. هذه الاصطلاحات اصطلاحات حالفة، وهي كون يعني السنة يراد بها ما دون الواجب، بل الواجب يدخل تحت السنة في عرف الشرع في إطلاق الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: وجب عن سنتي فليس منها، سواء كان واجبا أو مستحبا أو محرما، كل هذا يقال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في اصطلاح الفقهاء السنة هي المندوب، وهو الذي جاء الأمر به، يعني أمرا غير جازم، يعني الذي أمر به يعني أمرا غير جازم، يعني الإنسان إذا تركه لا يأذن. وما هو معلوم أن الأصل في الأوامر تكون للوجوب، وإذا وجد ما يصف هذا الوجوب صارت على النجم، والنجد يقال له سنة ويقال مستحب ويقال مندوب، يعني ما دون الجهر الواجب يسمى بها الأسنى، يقال مستحب ويقال مندوب ويقال مسنون. وإذا فقلنا يعني في اصطلاح الفقهاء وهي ما دون الواجب، وفي عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فهذه يقال لها سنة. ولهذا فالوحي كتاب وسنة، والسنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار وأوامر ونواهي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة. إذا قالوا ثلاث سنن المقصود بذلك يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وليس الاصطلاح الفقهاء الذي هو دين الواجب. ثم إن قوله ثلاث فيها ثلاث سنن وأن حديث بريرة ثلاث يعني استفيد منه فوائد كبيرة جدا يعني بعض العلماء ألف بفوائده يعني بعضهم ألف بذلك مؤلفا خاصا بفوائد حديث بريرة. وابن حجر في فتح الباري يعني أتى بفوائد كبيرة جدا وقوله يعني هنا يعني ثلاث سنن يعني المقصود بذلك ليس الحصر وإنما هو مجتمع على ثلاث سنن ومشتبه على ثلاث سنن هي التي أراد أن يذكرها لا أنه لا يستفاد منه إلا يعني ثلاث أشياء فقط وإنما يستفاد منه هذه ثلاث أشياء وغيرها. المقصود منه هو التفريق ابن جرال الحديث بباب بيع الأمة لا يكون طلاقا لها كونها فجرت فإن هذا من السنن التي استفيدت من قصة بريرة وبيعها عتقها وأنها فجرت لما بيعت واعتقت ولو كان بيع الأمة طلاقا لها لم يكن حاجة إلى التفريق لأنها بمجرد البيع طلقت لكن لما غيرت دل على ان الزواج باق وانها لم تطلق مجرد البيع.
قال باب خيار الامة تحت العبد. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وهماك عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قال باب خيار الأمة تحت العبد.
باب خيار الأمة تحت العبد هذه الترجمة يعني أوردها من أجل الاستدلال بها على تغييرها وعمل لها الخيار إذا عدقت الأمة يعني انتقلت إلى مكان الأمة إلى كونها حرة فإنها تخير بأن تبقى وأن بعد تتخلص من زوجها وذلك أن بريرة لما عدقت خيرت اختارت فراقه دل هذا على أن الأمة تخير أنها قبل ذلك لا خيار لها لأن تملوها ويتفرق فيها سيدها يزوجها يعني كيف شاء ولكنها بعد أن ملكت نفسها ونالت الحرية فإنها تخير إن أرادت أن تبقى تحت زوجها فالزواج باق على ما هو عليه وبيع الأمة لا يكون طلاقا لها كما تبين في الصفحة السابقة وإن اختارت الفراق فإن لها أن تختار الفراق وحديث بريرة يعني يدل على هذا وذلك أنها خيرت فاختارت فراقه مع أنه كان شديد الحب لها وكان بعد أن يعني حصل تغييرها واختارت فراقه من شدة حبه لها أنه كان يتابعها في الطرق ويترجاها ويستعطفها ويبكي حتى يتهاجر يعني الدمع على لحيته من شدة حبه لها ويستعطفها ويرجوها أن تقبل البقاء أو أن تبقى في خصمته. والمقصود من هذا أنها خيرت لما ملكت نفسها خيرت.
أين لفظ الخيار في هذه الأحاديث؟
يعني هو ليس في لقب الله بالرياض، لكن فيها ما يدل عليه هو أنه كان يدعوها بأن الخيار إذ لو كانت لم تخير لبقيت تحت عصمته. لكن جاء الحديث الذي طال طرق الذي تقدم أنها خيرت إذا جاء أنه يكون طلاقا لها ذكر التخيير، لكن هنا يعني ذكر ما يدل عليه لأنه لما كان يسعرها ويستعقبها لأنها خيرت لقي الأمر على ما كان عليه.
قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوب خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعت. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه.
وهذه الترجمة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفاعته عند بريرة، يعني والشفاعة هي للزوج، يشفع لزوجها عندها بأن تقبل بأن تبقى في عصمته وألا يعني تفارقه أو يفارقها. فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولع مغيث بغيرة وحبه الشديد لها وبكائه وتأثره البالغ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس: ألا تعجب من بغض بغيرة المغيث ومن حب المغيث لبغيرة؟ ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له يعني عندها، قال: تأمرني؟ هل أنت آمر؟ إذا كان أمر فالأمر لا يعصى ويسمع ويطاع بما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أنا شافع، مجرد شفاعة ليس أمر. فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، ما دام أن ليس هناك أمر وليس هناك تحكيم، التحكيم يعني بالرجوع، هذا يدلنا على ما كان عليه الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالأوامر التي يطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنها لما قال لها: تأمرني؟ يعني قال لها ما قال، قالت: تأمرني، معنى أنها تنفذ الأمر، إذا كان أمر ينفذ، لأن الله عز وجل يقول: ما كان يؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يسيرهم السيرة من أمره، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه شافع فقط، وهو المشروع عنده إما يعني له الحق بأن يقبل وله الحق بأن يرفض وألا يعني يوافق، وهو أدرى بنفسه. فقال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وإذن بوجه الشفاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الشفاعة يعني لا غير إذا لم يستجب لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وشفع وقد أرشد إلى الشفاعة وقد يشفع زوجه، وحمد الله على الإنسان المقابلة الشفاعة، فهو قد أرشد إلى الشفاعة، وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث الكبيرة، ولكنها لما لم يكن أمرا والأمر لا سبيل إلى مخالفته، والشفاعة كما هو معلوم يمكن أن تقبل، ولكن للبغض الشديد الذي تجده فإنها لم لا تطيق أن تبقى معه، ومن أجل ذلك لم قالت: لا حاجة لي فيه، ما دام الأمر إليها وأن القضية قضية الشفاعة، والشفاعة من أصله أنه ليست ملزمة، يعني ما تجده من البغض دفعها إلى أن قالت في النهاية: لا حاجة لي فيه.
قال: باب. وقال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وجاد فقيرت من زوجها.
وهذا وهذا ال علاقة بالسلام الذي قبله يعني أنه يتعلق ببريرة والشفاعة اللي كانت ببريرة، وهذا الحديث الذي هو هذا أيضا يتعلق ببريرة وقصة بيعها وشرائها وشراط أهلها أن يكون الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الولاء لمن أعتق، فسواء شرطوه أو يخرجوه لا عبرة بشراطه، لأن الولاء لمن أخرج به من أعتقه هو الذي يكون له الولاء، اشترطه يعني غير المعتق الرجل الذي باشر العلم أو لم يشترطه هو حق له. ثم من ذلك ما يتعلق باللحم الذي أهدي لها وأنه يكون لها صدقة ومدرسة الهدية، ثم أنها غيرت، وهذا هو الذي يناسب الكلمة السابقة من ناحية الشفاعة، لأنه يترتب باختيارها الجراب، لما غيرت اختار الجراب اختار شفعة. فيعني العلاقة بالعباد التي قبله هي الجملة التي في آخره وهي التحلية، لأنها اختارت الجراب ورسول الله شفع لها شفع لمضيف عندها لتبقي أو لتبقى على ما كان عليه من الزواج، فاتفق بين على مضيف وإبقاء على ما كان عليه من شدة الولاء وشدة المحبة، ثم يرجع على الرسول صلى الله عليه وسلم.